أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي، بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله عز وجل تعجيل فرج سبطها حفيدها الإمام المهدي القائم من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يقيم الأمتة والعوجة ويقوم مسار دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ويطلب بثارات الأنبياء وأبناء الأنبياء والمقتول بكربلاء، وحتما بثأر جدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. قال عز من قائل في محكم الكتاب الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بالاتفاق بين المسلمين على اختلاف في الألفاظ، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إلى الألفاظ الكثيرة والتي رويت في صحاح ومسانيد القوم، فضلا عن رواياتنا وصحاحنا ومسانيدنا. ومما لا شك فيه عند مسلم على الإطلاق وعند من له أدنى إلمام بالتأريخ، أن أصل الإيذاء والظلامة والإغضاب قد وقعت، وإن اختلف الناس في تفاصيل ذلك، وأكثره من الثابت عندنا. ومع ذلك فإننا لا إله إلا الله، ومع ذلك فإننا نجد كثيرا من الناس يتغاضون عن ذلك ويمرون عليه مرور الكرام، ويحتج بعض القاصرين بأن مثل هذه المسألة ونظيراتها مسائل تاريخية قد انقضت وانتهت، مع أن هذا لا يستقيم بوجه على ضوء المنهج الديني الذي يقيم بناءاته الفكرية على الولاء والبراء. وهذا منهج قرآني واضح في طرف الصالحين والفاسدين، إذ نجد القرآن الكريم يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله بصيغة الفعلية، بأنهم يقتلون أنبياء الله، وما ذلك إلا لأنهم ارتضوا أن يكونوا استمرارا لقتلة أنبياء الله عز وجل، وإلا فإنهم لم يقتلوا بالفعل أحدا، لكنهم مستعدون لذلك لو استطاعوا إليه السبيل. وهذا واضح أساسا على ضوء المنهج القرآني، لا شك ولا لبس فيه. مضافا إلى أن من قوام إيمان المرء المؤمن أن يكون كامل الاعتقاد في هذا المجال، وأن لا يشيب دينه بأي نحو من أنحاء النقص. فكيف إذا كان يرتبط بركن من أركان دين الله عز وجل لا يمكنه من دونه أن يكون منتسبا انتسابا حقيقيا إلى الإيمان والمؤمنين؟ فإن الإنسان لا يمكنه أن يدعي الانتساب الحقيقي إذا لم يكن متبرئا من أعداء الله عز وجل. الآية مع الرواية مع الواقع التاريخي تنعكس أيضا. على اعتقاد الإنسان فيما يرتبط بالإمامة والخلافة، فإن من تلبس بشيء من ذلك لا شك في أنه من الظالمين وبدرجة عالية من درجات الظلم، فيشمله الجواب الإلهي لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما طلب الإمامة لذريته، فأجيب بأن الله عز وجل لا ينيل عهده الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المعرفة والولاء والاستقامة، وأن يجعلنا ممن يحزن لحزنهم حقا ويتلبس بما تلبس به قدر استطاعته، ليكون داخلا تحت هذا الشعاع النوراني فينال على أقل تقدير شفاعتها وشفاعة بعلها وأبيها وأبنائها الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رزقنا الله وإياكم نحيا على هذا ونموت ونبعث ونحاسب ويحكم لنا أو علينا عليه إن شاء الله. في عود إلى البحث، كان كلامنا في الدرس السابق حول ما أثاره المحقق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف في تعليقته على العروة، حيث أفاد بأن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت لا تمكن الإنسان من الإتيان بالطهارة الاضطرارية الترابية إلا أن يكون ذلك مشروعا له بمعزل عن ضيق الوقت، كما لو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجد الماء ليتوضأ به أو يغتسل. فإذا كانت وظيفته بمعزل عن ضيق الوقت هي التيمم، وهو بالفعل لا يدرك إلا ركعة مع التيمم، فيمكنه التيمم. أما إذا كانت وظيفته بمعزل عن ضيق الوقت هي الطهارة المائية، لأن الماء موجود ويستطيع استخدامه، لم يبتلى بمرض يمنعه من ذلك. فإن دليل التوسعة المذكور لا يشرع له استخدام الطهارة الاضطرارية، فإذا كان مع الوضوء أو الغسل بحسب حدثه لا يدرك الركعة في الوقت فهو غير مدرك لركعة في الوقت، تتحول وظيفته إلى القضاء حينئذ. وسر ذلك المقال هو أن دليل مشروعية التيمم غير ناظر إلى جهة ضيق الوقت، فلا يمكننا التمسك بإطلاق مزعوم له يشمل الفرض، بل أدلته ظاهرة في من يريد أن يصلي صلاته المتعارف اختياريا، وهذه مواردها، أو لا أقل لا يوجد إطلاق فيها من غير جهة هذا الحيث. ودليل التوسعة في الوقت غير ناظر لجهة الطهورية، فنشك في كون هذه الطهارة طهارة لمن وظيفته هذه الصلاة. وقد يصاغ هذا دورا كما بينته في الدرس السابق فلا نعيد. هذا المعنى أجاب عليه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف بجوابين. الجواب الأول هو أنه ماذا تقولون في من تضيق الوقت عليه ويستطيع أن يدرك 4 ركعات في الوقت مش ركعة، باقي له لنهاية الوقت 5 دقائق مثلا، يستطيع أن يتطهر ترابيا ويدرك 4 ركعات، ما هي وظيفته؟ بالاتفاق قالوا وظيفته التيمم باعتبار أن هذا الإنسان تجب عليه الصلاة وهو لا يستطيع إدراكها مع الطهور الترابي، مع الطهور المائي، وهو مشمول قالوا لأدلة التيمم. فإذا فرضنا أنه كان قد صلى الظهر فإن العصر واجب عليه مع الطهور الترابي حينئذ. يقول هذه الوظيفة ثبتت بمجرد بقاء مقدار 4 ركعات من الوقت، فإذا تضيق الوقت نشك في ارتفاع هذه الوظيفة، التعبير لي ترتيبا للبحث، والشك في ارتفاع الوظيفة من جهتين. الجهة الأولى هي ظهور لزوم إيقاع تمام الصلاة في داخل الوقت. وهذه الجهة يسدها لنا حديث من أدرك، باعتبار أنه يوسع الوقت أو ينزل الركعة في الوقت بمنزلة الصلاة بتمامها في الوقت. والجهة الثانية التي نشك من جهتها هي جهة الطهارة. لا شك ولا ريب في أن من تضيقت عليه الصلاة إلى الحد الذي يدرك فيه 4 ركعات مكلف بالطهور الترابي، يعني مع الطهور الترابي مكلف بالطهور الترابي، ولو كان من غير هذه الجهة لا مشكلة عنده مع الماء وإيجادا واستعمالا. فبتضيق الوقت لم يطرأ ما يرفع هذه الوظيفة، غاية ما هناك أننا نشك في بقائها، بقاء الوظيفة. مع شكنا في بقاء هذه الوظيفة، والموضوع واحد غير متعدد بحسب الفرض، هو الطهور للصلاة، تعدد الأفراد لا تتغير في الموضوع ما دام مصداقا لصلاة العصر، والطهور طهور، فنشك في بقاء الوظيفة بعد أن لم يبق مقدار 4 ركعات، بقي مقدار 3، بقي مقدار 2، بقي مقدار ركعة واحدة، يعني ركعة على الأقل، يعني الأدنى من 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. لا يصرح بالاستصحاب لكن يقول تبقى وظيفته، لم يطرأ ما يغير هذه الوظيفة. ما أدري ليش ما صرح بالاستصحاب هنا، لأنه إذا لم يكن مراده الاستصحاب فمراده شمول الأدلة للمقام بإطلاقها، وهذا جواب آخر يمكن أن يجاب به على الكلام السابق. على أقل تقدير، على أقل تقدير إذا الإطلاق لا يشمل، نشك في أن من كانت وظيفته التيمم هل بقيت وظيفته التيمم؟ إن قال قائل تشك في الوظيفة الصلاطية أنت الآن ولا تشك في قصة التيمم، نقول من جهة الشك في أصل التكليف بالصلاة بمعزل عن هذا الواقع الخارجي، فعلا لا شك في أن قاعدة من أدرك تشرع لي الصلاة في الأدون من 4 ركعات إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالشك انحصر من جهة الطهارة. فإذا كانت الأدلة لا تشمل المقام بإطلاقها لكن هناك وظيفة فعلية كانت موجودة في الواقع لمن لا يدرك، لمن يدرك 4 ركعات، نشك في بقائها وظيفة لنفس هذه الصلاة لمن يدرك أقل من 4 ركعات إلى مقدار الركعة، فنجري نفس الحكم السابق، والموضوع غير متعدد هنا أبدا. كانت الوظيفة هي التيمم لصلاة العصر، أما قصة والله كانت 4 ركعات في الوقت صارت هذه عوارض، هذه ما بيتبدل الموضوع بتبدله. لو كان الموضوع يتبدل بتبدل هذه العوارض يا إخواني لما جرى استصحاب في موضوع، لأنه لا يجري شك إلا مع تبدل حيثية من حيثيات الموضوع. وإذا كان المجهر الذي ينظر فيه هو العرف في مثل هذه المقامات فالصلاة هي الصلاة كما لا يخفى، وإن تبدلت في شرائطها أو توسعت وقتها أو إلى ما هنالك. فإذا كان مراد السيد الخوي على الله مقامه الاستصحاب الذي لم يصرح به في المقام فهو يجري بلا إشكال، لكن لا يرد عليه إشكال إلا دعوة التمسك ببعض إطلاقات الطهور الترابي وعدم وصول النوبة إلى هنا كما لا يخفى. وإذا كان مراده غير الاستصحاب، لأنه ما صرح هو بالاستصحاب في كلامه، إذا كان مراده غير الاستصحاب أي شمول الأدلة بنحو من الأنحاء، فإن سوق العبائر لا يساعد باعتبار أنه كان عليه من البداية أن يقول بأن الإطلاق يشمل، يعني يمكنه أن يقول بأن مثل رواية أو روايات التراب أحد الطهورين على إطلاقه، أو فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو أن كل من دل دليل على أن وظيفته الصلاة من جهة كونها صلاة فهي صلاة مع شرائطها، ودليل الطهارة الترابية يحقق مصداقا من مصادق الطهارة في هذا الحال الذي يعجز فيه عن الطهارة المائية مع إدراك الركعة، وبعبارة أوضح دليل مشروعية الصلاة التي يدرك منها ركعة غير ناظر لجهة الشرائط، اكتفى من جهة الشرائط بالأدلة العامة للشرائط، دل على أنني مكلف بالصلاة فيجب علي تحقيق الشرائط، والشرائط لها مصداقات، مصداق مائي لا أقدر عليه الآن، مش تكوينا لا أقدر، لا أقدر لأنه يضيع تكليفي بالصلاة بسببه. المصداق الثاني وهو الطهارة الترابية ممكن. فكأن السيد الخوي على الله مقامه الشريف سلم الإشكال على مستوى ظهورات الأدلة، فجاء يتشبث لرفعه بإجراء الاستصحاب الثابت قبل التضيق عن الأربع ركعات إلى ما بعد التضيق بلحاظ الأقل من الأربع ركعات، وهذا ما لا نسلمه. ماشي، هذا جوابه الأول. الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الخوي، نعم إذا وصلت النوبة إلى هذا المقام نعم يجري ما أفاده، لا منع من إجراء الاستصحاب الوظيفة، لأن الصلاة هي الصلاة والطهارة هي الطهارة، ما في تبدل موضوع بالمعنى العرفي. الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن لدينا قاعدة تقول لا تسقط الصلاة بحال، مفاد بعض الروايات يعني المعتبرة، وهي أن الصلاة تكليف دائم للإنسان لا يسقط بحال، وحيث إن الصلاة متقومة بشرائطها، ومن شرائطها ومن أهم شرائطها الطهور، وحيث إنه في هذه الحالة التي كلف فيها بالصلاة لا يوجد طهور إلا الطهور الترابي، فلا جرم نستكشف مشروعيته الصلاة التي لا تسقط بحال خروجا عن عهدة الامتثال، ويصدق حينئذ أنه صلى ركعة في الوقت قبل طلوع الشمس فتشمله الموثقة، موثقة عمار المتقدمة، ويحكم بالصحة حينئذ. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوي على الله مقامه الشريف ليس في محله. إذا الصلاة لا تسقط بحال ما وإن وردت في بعض الروايات، لكنه ليس المراد، ليس الكلام هنا عن سقوط الصلاة فيما لو تمت الشبهة التي أفادها الشيخ كاشف الغطاء، الكلام عن التكليف للصلاة. الصلاة التي كلف بها الإنسان لا تسقط بحال، وإن كانت تسقط في بعض الأحوال، يعني تسقط بمعنى الدفع مش بمعنى الرفع. قاعدة لا تسقط الصلاة بحال يعني القادر على أدائها بنحو من الأنحاء مع شرائطها، طبعا عليه أن يؤديها حتى إذا مش قادر لفظا، إيماء، قياما، قعودا، إلى آخره، اضطجاعا، هذا لا تسقط بحال. يعني يوجد بدائل على مستوى الكيفيات، هذا معنى لا تسقط بحال، أي بعد أن كلف بها إذا عجز عن بعض شرائطها إلى آخره. ومع ذلك في بعض الأحوال قالوا تسقط، فاقد الطهورين، ماذا يفعل؟ ها؟ المعروف المشهور والواضح أنه شو بيصلي، يعني صلي بدون طهارة؟ ربما، مو مهم، لكن إجمالا لا تسقط بحال فرع التكليف بها. الآن نحن عن أي شيء نبحث؟ بحثنا في أنها هل تجب أداء أم لا تجب، بحثنا في أصل إيجابها، بمعنى الحصة التي لا يدرك من الصلاة معها إلا ركعة في الوقت، طارة تكون حصة مع طهور مائي، وهذه قطعا مكلف بها، وأخرى تكون حصة مع طهور ترابي، بحيث لا تكون حصة إذا ما كانت مع طهور ترابي، لأن الوقت ضيق عن الطهور المائي، فلا يكون مكلف. فهنا الشك في أصله أنني مكلف بهذه الصلاة في هذه الحالة. بدك تنتقل لأصل عملي، ينتقل، ما لي شغل، عم بحكي على مستوى الأدلة الاجتهادية. فإذا قلنا بأن إدراك الركعة غير ناظر إلا إلى جهة سعة وضيق الوقت لصلاة قابلة للصح، وقلنا بأن دليل التيمم لا يشمل المقام، فما إمكانية التمسك بقاعدة لا تسقط الصلاة بحال في مثل هذه الحالة؟ لا أكون مكلف أنا أصلا بهذه الصلاة على تقدير صحة الإشكال. فإذا لا أكون مكلف بدي ثبت في رتبة سابقة أني مكلف، بعد ذلك يأتي أنها تسقط بحال أو لا تسقط بحال. ما فيه انتقل أنا إلى المتأخر مع أن بحثي في المتقدم في أصل التكليف بها في مثل هذه الحالة، لأن عدم التكليف بها تكليف بالقضاء، البديل هو القضاء حينئذ. وعلى هذا الأساس إلا إذا فسرت قاعدة لا تسقط الصلاة بحال، أي لا يسقط إيجابها بحال، بمعنى أهم من القدرة على الامتثال وعدمه، وهذا غير صحيح قطعا على مستوى الأدلة في محله. وعلى هذا الأساس مثل هذا الجواب أيضا لا يصح يا أخوان. نعم، إذا انتهت الأمور إلى الأصل العملي لا بأس بالوجه الذي ذكره، لكن كما أومأت قبل قليل لا داعي للانتهاء إلى الأصل العملي. إخواني، الأدلة العامة دلت أن الصلاة مشروطة بالطهور، جاء دليل دل على أن، سواء من الآيات أو الروايات، دل على أن الطهور وضوء، جاء دليل دل على أن من لم يجد بحسب وظيفته الفعلية طهوره التراب، جاء دليل دل على أن الصلاة موقتة بوقت، جاء دليل دل على أن المعذور أو حتى المتعمد بناء على تعميم القاعدة الذي لم يبق له إلا مقدار أداء ركعة تجب عليه الصلاة، وهي بحكم الأداء فقد جازت. بناء على هذا نقول الصلاة لها شرط، وشرطها الطهور، ولا إشكال ولا ريب في أن مثل هذا الإنسان قادر على الصلاة مع طهور، غير قادر مع الطهور المائي، لكنه قادر مع الطهور الترابي بلا إشكال ولا ريب. فلا يمكنه تضييع التكليف الأصلي اللي هو الصلاة، لأنه يعني مفروض مكلف بها أداء، لأنه يدرك منها ركعة في الوقت، بحجة أني غير قادر على الطهور الذي يحتاج إلى وقت. وبعبارة أوضح صناعية، لا نحتاج إلى نظر دليل الطهارة لحالات الصلاة، نحتاج إلى دليل التكليف في الصلاة، ثبوت أننا مكلفون إذا أدركنا ركعة ولو لم يكن ناظرا إلى الطهارة والطهورية، بضميمته إلى دليل الطهارة يجعلك مكلفا بالطهارة التي تجعلك تمكنك من تحصيل ركعة في الوقت، مش لازم يكون ناظر أصلا. حينئذ هذا تتمة البحث السابق. البحث الجديد فصل، بس بدنا نفتحه بداية البحث، في أوقات الرواتب أي النوافل المرتبة. المقصود من النوافل المرتبة التي ربطت بالفرائض بشكل واضح، وقد اصطلح عليه بما هو أعم منها بحيث يشمل صلاة الليل مع الشفع والوتر، أو الوتر التي هي ثلاث ركعات كما هو الأصح على مستوى النصوص. جيد، في تقريرات السير الخوي خطأ مطبعي هون يا إخوان، بدأ الفصل بمسألة ثلاثة، هي مسألة واحدة الأولى، يتضح هذا من عطف المسائل القادمة، وما إلى معنى يبدأ الفصل بمسألة ثلاثة كما هو واضح، خطأ مطبعي هذا. المسألة الأولى، وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، الذراع قدمان يعني من الظل، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص، الشاخص هو قامة إنسان سبعة أقدام، القامة المتوسطة. جيد، وأربعة أسباعه، هذا ما عينه الماتن في بداية المسألة، ثم قال بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى. جيد، يعني هو يخالف ما عينه في بداية المسألة، صار قولان إلى هنا. وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، الأولى تقديم الظهر، طيب ما تقديم الظهر عن سقوط النافلة أداء ما بيجتمع مع الأقوائية لأول وهلة، فكيف يصبح هو الأولى؟ يأتي إن شاء الله. وبعد الذراعين الأولى يعني تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية. ثم في جهة ثانية هنا غير جهة الوقت، جهة القبلية، ماذا نصنع؟ قبلية النافلة قبل الظهر في غير الزمان، صلى الظهر على رأس الذراعين، يأتي بها بعدهما، تصبح قضاء يعني وإن كانت في داخل الوقت من جهة أو أعم من القضاء والأداء. المهم مش الأداء الذي دلت عليه الأدلة في الأصالة بالأصالة. ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعارض لنية الأداء والقضاء في النافلتين يأتي قربة إلى الله، اللي هو بالأساس مش مكلف بأن ينوي الأداء والقضاء. أشار الماتن في المسألة إلى قولين في الحقيقة. القول الأول هو القول المشهور شهرة عظيمة بين المحققين، وهو أن وقت النافلة يمتد إلى أن يصبح الظل مقدار القدمين، قريب الساعة ساعة وقليل حسب بين طول النهار وقصر النهار، والعصر إلى القدمين، نافلة العصر. القول الثاني أنه يستمر باستمرار وقت الإجزاء بشرط ما يضيع الفريضة، يعني إذا واحد ما مصلي إلى أواخر الوقت ويدرك شيئا من النافلة أو النافلة يصلي النافلة ويصلي الصلاة ما دام الوقت موجود إلى الغروب. ها؟ هي قدمين وأربعة أقدام، يعني ما الذراع قدمان، الذراع قدمان. سيدا صار في اللفظ اشتباه باعتبار أنه الشخص سبعة أقدام، قدمان لنافلة الظهر وقدمان لنافلة، طبعا أقل من قدمين لنافلة العصر، لأنه إذا صلى على رأس القدمين بده يصلي الظهر من القدمين الثانيين، ها من القدم الثالث يعني، فيبقى لنافلة العصر أقل من قدمين فعليا. جيد. القول الثاني إلى آخر وقت الإجزاء، وهذا القول من الأقوال النادرة، حيث قيل إنه لم ينسب تأريخيا إلا لابن إدريس، ولكن المحقق النراقي في المستناد ذهب إليه وربما نسبه إلى غير ابن إدريس أيضا، وسيأتي مع دليله. وهنا قول ثالث لم يشر إليه الماتن في المسألة، وهو امتداد وقت النافلة مع امتداد وقت الفضيلة إلى المثل للظهر وإلى المثلين مثل الشاقص، يعني سبعة أقدام. ها؟ للعصر، حيث أفتى بذلك الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة، والشهيد وربما نسب أيضا إلى المحقق الثاني وثاني الشهيدين أيضا، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك. لابد من بيان أدلة الأقوال، دليل قول المشهور وأدلة القولين الآخرين إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله وآله الطاهرين.